تعلق الرضاع ومعناه يرضع المرأة طفلا أو طفلة في سن الرضاع، فإذا أرضعته الرضاع المحرم أصبحت أمه من الرضاع وزوجها أباه من الرضاع. دليل ذلك قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. في الحديث الأول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ البيت على حفصة في بيت حفصة بنت عمر، فأنكر صوته، فقالت إحدى زوجاته: هذا رجل يقرأ بيتك أو يستأذن في بيتك؟ فقال: لعله فلان عم حفصة من الرضاع، يعني أخو أبيها من الرضاع. تقول عائشة: فقلت: لو كان فلان حيا لدخل علي. قال: نعم، عم لها كان قد مات. فقال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي ما يحرم من النسب. ورد هذا أيضا في عدة أحاديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي كل قريب من النسب يحرم مثله من الرضاع. فالمرضعة تكون مثل الأم، سماها الله تعالى أما، وأمهاتكم من الرضاعة. زوجها الذي هو صاحب اللبن الذي حملت من وطئه يكون والد ذلك الرضيع، يكون أبوه من الرضاع. أولادك كالمرأة التي أرضعت، أولادها ذكورا وإناثا إخوة لذلك الرضيع، ولو تعدد آباؤهم، لو كان لها أولاد من الزوج الأول ومن الزوج الثاني ومن الزوج الثالث، فكلهم إخوة لذلك الرضيع. أولاد زوجها من غيرها إخوة أيضا لذلك الرضيع، وذلك لأنهم أولاد أبيه من الرضاع. إخوان المرضعة أخوال الرضيع، خوات المرضعة خالات الرضيع، كذلك إخوان زوجها أعمام الرضيع، أخوات زوجها عمات الرضيع، كذلك بنات أولادها بنات أخيه، يكون هو عمهم، يقول لبنت أخته أو بنت أخيه: أنت بنت أخي من الرضاعة، أنت بنت أختي من الرضاعة، أرضعتني جدتك، أرضعتني جدتك، أنت أخي، جدتك أم أمك، جدتك أم أبيك، هي التي أرضعتني، فأنت ابن أخي وأنا عمك، وكذلك بنات أخته، يقول أنا خالك من الرضاعة. فتحرم المرضعة وكذلك بناتها، وكذلك عماتها وخالاتها، وعمات الزوج وخالات الزوج يعتبرون أعمات للرضيع، أمه وأمها التي هي جدتها وأختها وبنت أختها وبنت أخيها وأخت زوجها وبنت أختها وبنت أخيها، كما يحرم أولئك من النسب. أنت تعرف مثلا أن أخواتك من أبويك أو من أحدهما محارم لك، وكذلك بنات أخواتك وبنات إخوانك، أنت عمهن أو أنت خالهن، وكذلك بنات بناتك وبنات بنات أولادك ونحو ذلك، كلهم أنت جدهم أو أنت خالهم أو عمهم، وكذلك جداتك أمهات أبيك وأمهات أمك وأمهات أجدادك، كلهن محارم لك، فكذلك من الرضاع. ثم في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يتزوج بنت عمه التي هي بنت حمزة. حمزة لما مات قتل سنة 2، كانت بنته بمكة عند أمها، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة 7 لعمرة القضية تبعتهم بنت حمزة، فأتوا بها إلى المدينة فعرضوا عليه أن يتزوجها، فأخبر بأنها لا تحل له، وذلك لأن أباها أخوه من الرضاع، يقول أرضعتني وأبا سلمة، أرضعتني وحمزة ثويبة، أرضعته، فيكون حمزة أخاه مع أنه عمه، فلا تحل له بنته. كذلك أيضا قصة أبي سلمة أم وكذلك قصة أم حبيبة. أم حبيبة بنت أبي سفيان إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه أن يتزوج أختها معها، فقال لها: تحبين أني أتزوج أختك معك؟ فقالت: نعم، لست لك بمخلية، لست بمفردة بك، لابد من شركة، وإذا كان لي شركة فأحق من يشاركني وأحب من يشاركني الخير أختي، فأريد أن تتزوج أختي. فأخبر بأنها لا تحل، لا يحل له أن يجمع بين الأختين كما لا يحل لغيره، لقوله تعالى: أن تجمعوا بين الأختين. فذكرت أنهم سمعوا، قالت: كنا نتحدث أو نسمع أنك تريد أن تتزوج زينب بنت أبي سلمة. فأكد وقال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم، أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين، وبنتها زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لما مات أبو سلمة تزوج أم سلمة، فأصبح أولاده يتامى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن هذه البنت التي اسمها زينب. فأخبر بأنها تحرم عليه لسببين: السبب الأول أنها ربيبته، لقوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم. السبب الثاني أنها بنت أخيه من الرضاعة، أي أبو سلمة الذي هو والدها، أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لم يرضع من أمه، ولم يرضع أبو سلمة من أم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتمع في رضاعهما من ثويبة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة مولاة مملوكة لأبي لهب، وقالوا إنها جاءت إلى أبي لهب وبشرته بأنه ولد لأخيك ولد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لما بشرته فرح بذلك وأعتقها، ولما أعتقها أصبحت مولاة لهم وتزوجت وولد لها وأصبحت ذات لبن، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة وأرضعت أيضا على الصحيح حمزة، فكانوا إخوة من الرضاع. أمهم التي أرضعتهم واحدة، فبذلك لا تحل زينب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يتزوج أمها، بنت أخيه من الرضاعة. ذكروا أن أبا لهب لما توفي، لما قتل أو مات، رآه بعض أهله في شر ثيبة، أي رآه في مظهر سيء لأنه كافر، فقال: ما لقيت لك بعدكم خيرا إلا أني سقيت في هذه بإفك ثويبة، سقي ماء في نقرة الكف لإعتاقه ثويبة. والحاصل أن الرضاع يحرم القرابة الذين هم أقارب للمرضعة. ثم اشترطوا في الرضاع أن يكون في الحولين، فالرضاع الكبير لا يحرم، إذا فطن بعد الحولين فلا يحرم رضاعه. كذلك أيضا لا بد من 5 رضاعات أو أكثر، والرضعة هي إمساك الثدي والانتصاص إلى أن يتركه أو ينزع منه فتحسب رضعة، فإذا عاد وأمسكه وامتص فهي رضعة ثانية، حتى يتم بذلك 5 رضعات، وما أقل من 5 فلا يسمى رضاعة ولا يكون ولا تكن أما لذلك الرضيع.